قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وسن لمن شتم قوله إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فما، وقول ما ورد: ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم، ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم لنا شيء من مكروهات الصيام، وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بمكروهات الصيام، وأن من هذه المكروهات جمع الريق، وكذلك أيضا ذوق الطعام ذكرنا التفصيل فيه، وكذلك أيضا مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل إلى آخره. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمستحبات الصيام، فقال مؤلف في درس اليوم: وسن لمن شتم قوله إني صائم. قال المؤلف رحمه الله: يسن لمن شتم أي سب وقدح فيه، من سب وقدح فيه يستحب له أن يقول إني صائم، وألا يقابل من سبه بالمثل. نعم، ألا يقابل من سبه بالمثل. ألا يقابل من سبه بالمثل. ودليل ذلك، نعم دليل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل، هذا يدل على أنه يقوله بلسانه ولا يخفيه بقلبه، بل قوله فليقل هذا يدل على أنه يقول ذلك بلسانه ولا يخفيه بقلبه. وهل قوله إني امرؤ صائم هل يقال ذلك في الفرض والنفل أو أنه خاص بالفرض؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وظاهر الحديث العموم. نعم ظاهر الحديث العموم، وأنه يشمل الفرض والنفل، فإذا سب أو قتل فليقل إني امرؤ صائم، سواء كان صيامه فرضا أو كان صيامه نفلا. والحكمة من قوله إني امرؤ صائم لكي يبين هذا الذي حصل له هذا القدح والسب أنه لا يقابل بالمثل، ليس لعجزه وإنما لأنه متلبس بهذه العبادة العظيمة، وأيضا لكي يربي نفسه على معاني الصيام، فإن من أعظم معاني الصيام هي تقوى الله عز وجل والانكفاف عن الألفاظ السيئة ولو كانت في مقابلة الآخرين، أن ينكف عن ما نهى الله عز وجل ولو كان ذلك على سبيل المقابل. قال رحمه الله: وتأخير سحور. أيضا يقول المؤلف رحمه الله: تأخير السحور. السحور بالفتح اسم لما يؤكل، نعم اسم لما يؤكل في السحر، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن السحور مستحب وأنه من سنن الصيام، وهو كذلك، فإن السحور سنة من سنن الصيام، وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأيضا في مسند أحمد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور بركة فلا تدعوه، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا فيه فضل عظيم وأجر كبير في السحور. وهذا الحديث له طرق، يعني يشد بعضها بعضا، يعني له طرق يشد بعضها بعضا. فالسحور سنة مؤكدة وله بركات وفوائد، من بركاته الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنها التقوي على هذه العبادة، ومنها أيضا عدم التشبه بأهل الكتاب، ومنها الفضل المرتب عليه، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ومنها أن الإنسان يقوم في ذلك الوقت المبارك ويدعو الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ومتى يكون السحور؟ هل كل أكل في الليل يكون سحورا، أو أن السحور له وقت خاص؟ يقول بأن السحور له وقت خاص، واختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى على قولين. القول الأول أنه في السدس الأخير من الليل، أنه في السدس الأخير من الليل، وهذا قول الحنفية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني أنه يبدأ من بعد نصف الليل، يعني هذا قال به المالكية، يرون أنه يبدأ من بعد نصف الليل. والصواب في ذلك
يعني ما ذهب إليه الحنفية أنه يكون في السدس الأخير من الليل، هذا القول أقرب، لأن هذا هو الذي دلت له السنة، وهذا هو الذي تتحقق به كثير من حكم السحور وفوائده. وكلما أخر وكان عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر الثاني، فهذا أفضل. ويدل لذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال: تسحرنا مع رسول الله ثم قمنا إلى الصلاة. هذا يدل على أن السحور كان متأخرا عند طلوع الفجر الثاني. ولما سئل كم بينهما قال: قدره 50 آية في الصحيحين. قال: وتعجيل فطر أيضا، هذا من سنن الصيام، تعجيل الفطر. وتعجيل الفطر هو الإفطار بعد غروب الشمس مباشرة إذا تحقق ذلك أو غلب على ظنه، فإنه يستحب له أن يعجل الفطر. ويدل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينزال الناس بخير ما عجل الفطر. تقدم لنا بالأمس حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيمة، ثم طلعت الشمس. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظن غروب الشمس بادر عليه الصلاة والسلام بالإفطار، أنهم أفطروا في يوم غيم. قال: وتعجيل فطر، فيستحب أن يعجل الفطر، كما تقدم لنا أن تعجيل الفطر يكون بعد الغروب إذا تحقق ذلك أو غلب على ظنه أن الشمس غربت. قال رحمه الله: على رطب، على رطب. وهذا يعني القول بتعجيل الفطر يعني عند جماهير العلماء أنه يكون قبل الصلاة، وإن خالف بعض المالكية قال بأنه يكون فطر بعد الصلاة، لكن هذا خلاف السنة، خلاف ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني خلاف ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، فقالت عائشة: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال: على رطب، هذا هو الأفضل أيضا، هذا من سنن الصيام أن يفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. نعم. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. وهذا الحديث صححه الدارقطني وحسنه الترمذي، يعني رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وحسنه الترمذي وصححه الدارقطني. طيب، فإن لم نجد شيئا، نعم لم نجد شيئا، فينوي الإفطار، من نوى الإفطار أفطر، نعم فينوي الإفطار ويكفيه ذلك. قال: وقول ما ورد، نعم وقول ما ورد. الوارد ليس خاصا في الصيام، التسمية هذه عند كل أكل سواء كان للإفطار أو غيره، كذلك أيضا الحمدلة، هذا هذه ليست خاصة بالصيام، أن يسمي في أول إفطاره وأن يحمد الله في آخر إفطاره. كذلك أيضا الدعاء، يعني يستحب له أن يدعو الله عز وجل، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه: ثنتان لا تردان، وذكر منهما الدعاء عند الفطر، يعني فيستحب أن يدعو الله عز وجل. أما قول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم إلى آخره، فهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني، ما هو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث ابن عمر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إلى آخره، أيضا هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف. فنقول الإنسان يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعا. كذلك أيضا يعني يستحب في رمضان الجود والكرم وكثرة قراءة القرآن، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. فنقول الكرم والجود وكثرة قراءة القرآن وملازمة المساجد كما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وكذلك أيضا من السنن المستحبات الاعتكاف كما سيأتينا إن شاء الله. هذه السنن المستحبات ينبغي لطالب العلم عموما على وجه الخصوص والمسلم عموما أن يحافظ عليها. قال: ويستحب القضاء متتابع. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن أحكام الأداء شرع في أحكام القضاء، قال: يستحب القضاء متتابعا. يعني هل تجب الفورية في قضاء رمضان أو يجوز التأخير في قضاء رمضان؟ أكثر أهل العلم أن الفورية مستحبة وأن التأخير جائز، أنه جائز، هذا ما عليه كثير أو أكثر أهل العلم رحمهم الله. إلا أن الشافعية يقولون إذا أفطر لغير عذر فإنه يجب عليه أن يبادر، يعني إذا أفطر لغير عذر يجب عليه أن يبادر. والجمهور أن قضاء رمضان على التراخي، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، وهذا يشمل كل الأيام. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أخرت عائشة رضي الله تعالى عنها، فنقول بأن التأخير بأن قضاء رمضان على التراخي، لكن لا يجوز له أن يؤخر إلى أن يأتي رمضان الثاني كالصلاة، لا يجوز له أن يؤخرها حتى يأتي وقت الصلاة الثانية. فنقول لا يجوز له أن يؤخر حتى يأتي رمضان الثاني، بل له أن يؤخر إلى رمضان الثاني. فإذا بقي عليه من رمضان الثاني أيام بقدر الأيام التي عليه فإن هذا لا بأس به، لكن لا يؤخر فوق ذلك. قال: طيب، وقوله متتابعا يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجب التتابع، لأنه قال يستحب القضاء متتابعا، يؤخذ من كلام المؤلف أنه إذا تابع فهذا حسن، يعني سردها سردا، وإن فرقها فإن هذا جائز ولا بأس به. وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم أنه يجب التتابع، يعني يجب التتابع. والصواب ما عليه الجمهور لأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر، وأطلق الله عز وجل، فيطلق ما أطلقه الله. الله عز وجل ما قال عدة من أيام أخر متتابعة، يعني فيبقى المطلق على إطلاقه، مع أنه ورد ذلك، يعني التفريق هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كمعاذ بن جبل وأبي هريرة، معاذ بن جبل وأبي هريرة وابن عباس ورافع بن خديج وغيرهم. قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، يعني لا يجوز أن يؤخر إلى أن يأتي رمضان الثاني من غير عذر. ويدل لذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصيام فلا أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعائشة أخرت إلى أن جاء شعبان ولم تؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني، مما يدل على أن هذا التأخير إنما يجوز إلى رمضان الثاني. وكما ذكرنا أيضا كما أنه لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى، لا تؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وقال مؤلف من غير عذر، فإن كان العذر كمرض ونحو ذلك أو نسيان أو جهل ونحو ذلك هذا معفو عنه، هذا معفو عنه. قال فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، إذا أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان الثاني، فهذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون لعذر فهذا لا شيء عليه، كما لو استمر به المرض فنقول هذا لا شيء عليه. الحالة الثانية أن يكون لغير عذر، أن يكون لغير عذر، فإذا كان لغير عذر فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. مثال ذلك رجل عليه 3 أيام أفطرها في السفر لم يقضها حتى جاء رمضان الثاني، فإنه يجب عليه أن يقضيها إذا انتهى من صيام رمضان الثاني، ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، كذلك أيضا قول الشافعية، بل الشافعية يرون أنه إذا تكرر، يعني لو أخرها لرمضانين أو 3 فإنه يجب عليه الإطعام بعدد ما أخره من الرمضانات. فمثلا رأي الشافعية أخرها في رمضان الأول 3 أيام يجب أن يطعم 3 مساكين، أخرها لرمضانين يطعم كم؟ 6 3 9 وهكذا. أما الحنابلة فلا يرون أنها تتكرر عليه الكفارة، حتى لو أخرها لعدة رمضانات يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ويقابل ذلك الحنفية، أما الحنفية يقولون بأنه لا يجب عليه أن يطعم وإنما يجب عليه أن يقضي فقط، ويستدل الحنفية بأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر، يعني فعدة من أيام أخر. وكذلك أيضا قالوا بأنه ورد عن ابن مسعود أنه أمر بالقضاء ولم يرد أنه أمر بالصيام بالكفارة، أمر بالقضاء بن مسعود ولم يرد أنه أمر بالكفارة. وأما الشافعية والحنابلة قالوا تجب الكفارة عن كل يوم، استدلوا على ذلك بوروده عن أبي هريرة بن عباس، يعني بأسانيد صحيحة، يعني وارد ذلك عن أبي هريرة وابن عباس بأسانيد صحيحة. والذي ينظر إلى ظاهر القرآن يقول ما يجب عليه شيء، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، فظاهر القرآن أنه ما يجب عليه شيء. لكن نقول الأحوط ما دام أنه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنقول الأحوط أن يطعم هذا الأحوط. لكن الإلزام يعني الإنسان قد يتوقف في الإنسان في الإلزام. قال رحمه الله: وإن مات قبل ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب أن يطعم عن كل يوم نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن قضاء رمضان على يستحب فيه التتابع ولا يجب التتابع. يؤخذ من هذا أن قضاء رمضان على التراخي، ويؤخذ منه أيضا، هل يؤخذ منه أنه يجوز لك أن تتطوع قبل قضاء رمضان؟ وهذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس، هل يجوز أن يصوم عاشورا إذا كان عليه قضاء رمضان؟ هل يجوز أن يصوم يوم عرفة إذا كان عليه قضاء رمضان؟ أو نقول بأن هذا لا يجوز. المشهور من المذهب أنه لا يجوز لك أن تتطوع بالصيام إذا كان عليك قضاء، بل يجب عليك أن تبدأ بالقضاء ولا يجوز لك أن تتطوع. ويستدلون بحديث ابن عباس: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. والرأي الثاني من الرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أنه يجوز لك أن تتطوع، لا بأس أن تتطوع قبل قضاء رمضان، لأن الله عز وجل قال: فعدة من أيام أخر. وما دمنا نقول بأن صيام رمضان على بأن قضاء رمضان على التراخي، مقتضى ذلك أنه يجوز لك أن تتطوع، يعني يجوز لك أن تتطوع ما دام أن الوقت موسع، مثل الصلاة الفريضة، ما دام أن الوقت موسع يجوز لك أن تصلي ركعتين أربع ركعات إلى آخره قبل الفريضة. وهذا القول هو الصواب، يعني هذا القول هو الصواب، لا بأس لو تطوع قبل القضاء لا بأس، لكن هذا يستثنى منه صيام ست من شوال كما سيأتينا إن شاء الله. فصيام ست من شوال يأتينا أن الإنسان إذا أراد أن يصومها فلا بد أن يقضي أولا، لأنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان إلا إذا صام هذه الأيام قبلها. قال رحمه الله: وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات ولو بعد رمضان آخر. نعم، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: وإن مات، يعني إذا أخر القضاء لغير عذر ومات، فيقول لك المؤلف رحمه الله: فإنه يطعم عنه حتى لو كان بعد رمضان ثاني إلى آخره، نطعم عنه عن كل يوم مسكينا، يعني نطعم عنه عن كل يوم مسكينا. وتكلمنا عن الإطعام، لكن مسألة إذا مات وعليه صيام هل يصوم عنه وليه أو نقول بأن وليه لا يصوم عنه، تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاء. إذا مات وعليه صيام فإن هذا الصيام لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون الصيام واجبا بأصل الشرع كرمضان، الأمر الثاني أن يكون الصيام واجبا بالنذر كما لو نذر. إن كان الصيام واجبا بأصل الشرع مثل صيام رمضان، صيام الكفارة، صيام المتعة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، ما صام السبع حتى مات، عليه قضاء رمضان لم يصمها حتى مات، الكفارة نعم لم يستطع أن يكفر بالمال اعتاق رقبة، انتقل للصيام ما صام حتى مات، لم يصم حتى مات، هل لوليه أن يقضيه عنه؟ يعني هذا الصيام الواجب بأصل ماذا؟ ها؟ بأصل الشرع، فهل لوليه أن يقضيه عنه أو نقول بأن وليه لا يقضيه عنه؟ يعني وجب عليه الصيام، تمكن من القضاء ولم يقضي، أما إذا ما تمكن ما عليه شيء، وجب عليه صيام الكفارة، وجب عليه صيام المتعة، تمكن ولم يقضي ولم يصل، أما إذا ما تمكن فهذا لا شيء عليه. ثم مات، فهل لوليه أن يقضيه عنه؟ ونحن نقول تمكن يخرج من هذا الصورة، لا يشترط فيها التمكن، وهي الصورة هذه، وهي إذا أفطر لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر، لأنه هنا لا يطالب بالقضاء، الواجب عليه ماذا؟ ها؟ الإطعام، دم الإطعام، فهنا يطعم عنه الولي. لكن لو قال الولي أنا أريد أن أصوم، لعل هذه نأجلها المسألة هذه، لكن عندنا الآن المسألة الموجودة الآن صيام وجب بأصل الشرع كقضاء تمكن منه ولم يقضي، لو استمر به المرض، مرض في رمضان وأفطر 3 أيام واستمر به المرض حتى مات، هنا ما يجب عليه شيء، تمكن من صيام الكفارة، تمكن من صيام المتعة إلى آخره. فهل يجب على وليه هل يشرع لوليه أن يقضيه عنه أو نقول بأنه لا يشرع أن يقضيه عنه؟ المشهور من المذهب أن الصيام الواجب بأصل الشرع لا يشرع لوليه أن يقضيه عنه، ولكن ماذا؟ إن خلف تركه يطعم، يعني إن خلف تركه يطعم، وهذا قول جماهير العلماء، ليس الحنابلة فقط، بل جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ما وجب بأصل الشرع لا يشرع لوليه أن يقضيه عنه، نعم أن يقضيه عنه، لكن الحنابل يقولون يطعم، يطعم عن كل يوم مسكين، والمالكية والحنفية يقولون يطعم إن أوصى بالقضاء، إن كان هناك وصية، أما إذا لم يكن وصية لا يطعم، نعم يقول إن كان هناك وصية لا يطعم، وكذلك أيضا الشافعية يقولون بأنه يطعم. فعندنا الجمهور ماذا؟ يقولون بأنه لا يصام عنه، لكن ماذا؟ يطعم، لكن كما ذكرنا عند الحنفية والمالكية يقولون أيضا ما يجب الإطعام إلا بأي شيء؟ إلا بالوصية، نعم إلا بالوصية. ويستدلون بما ورد عن عائشة بن عمر أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، والرأي الثاني أنه يصام عنه، نعم وليه يصوم عنه، يشرع له أن يصوم عنه، ويدل لذلك حديث ابن عباس وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، نعم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، نعم وهذا نعم اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. نعم وقول الظاهرية، نعم قول الظاهرية، وهذا القول هو الصواب، الحديث ظاهر في ذلك، لكن هل يجب على وليه أن يصوم عنه أو نقول بأن وليه لا يجب عليه أن يصوم عنه؟ ها؟ نقول إن خلف تركه فيجب على وليه إما أن يطعم وإما أن يصوم، إن لم يخلف تركة فنقول يستحب لوليه أن يطعم أو أن يصوم. طيب ومن هو الولي؟ نعم من هو الولي؟ نعم الولي هو الوارث، نعم الولي هو الوارث، فوليه هو وارثه. وقيل بأن الولي هو كل قريب، وقيل بأن الولي هم عصبته، والصحيح أنه شامل، الصواب أنه شامل. فإذا صام عنه أحد من العصبة أو من أحد أقاربه أو صام عنه وارثه أجل، بل لو صام عنه أجنبي علم أن جاره قد مات ثم صام عنه فنقول بأن هذا مجزئ إن شاء الله. قال رحمه الله: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. نحن تكلمنا عن الصيام الواجب بأصل الشرع، هنا شرع المؤلف رحمه الله عن الصيام الواجب بأصل النذر، لو أنه نذر أن يصوم وتمكن من الصيام، قال لله علي أن أصوم شهر الله المحرم، تمكن ثم لم يصوم حتى مات، يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب لوليه أن يقضيه عنه، وهذا هو المشهور من المذهب. فنفهم أن الحنابل يفرقون بين ماذا؟ بين الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر. أما الجمهور فلا يرون أنه يصام عنه، حتى ما وجب بالنذر لا يرون أنه يصام عنه، نعم حتى ما وجب بالنذر، هذا رأي جمهور أهل العلم. والصواب في هذه المسألة أنه كما قلنا أن الواجب بأصل الشرع يقضى عنه، فكذلك أيضا الواجب بأصل النذر يقضى عنه، ويدل لذلك ما سلف من حديث عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأيضا في الصحيحين أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن أمها ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها، أن أمها ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فنقول الواجب بأصل النذر هذا يشرع لوليه أن يقضيه عنه، وهل يجب أو لا يجب؟ نقول لا يجب، لكن هذا سنة، لكن إن خلف تركة، إن خلف تركة فنقول للولي إما أن تصوم، نعم يجب عليك أن تصوم أو أن تطعم، إما إن خلف تركة يقول يجب عليك أن تصوم أو أن تطعم، أما إذا ما خلف تركة فنقول بأنه يستحب له أن يصوم. وقال لك المؤلف: وعليه صوم حج صوم أو حج، أيضا لو نذر أن يحج ولم يحج أيضا نقول يشرع لوليه أن يقضيه عنه، لكن إن خلف تركة يجب، نعم يجب أن يقضيه من التركة أو أن ينيب إلى آخره. أو اعتكاف أو صلاة، نذر أن يعتكف ولم يعتكف فنقول يستحب لوليه أن يقضيه عنه. أو نذر أن يصلي، قال لله علي أن أصلي ركعتين ثم مات ولم يصلي هاتين الركعتين، يقول يستحب لوليه أن يقضيه عنه. نعم. وهذا يعني الحنابلة توسعوا في مسألة النذر، يعني توسعوا في مسألة النذر خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله، فإنهم لا يستحبون ذلك. قال رحمه الله تعالى: وأيضا لا بد أن نفهم أن هذا إذا أمكنه مثل هذا، يعني قال لله علي أن أصلي ركعتين وتمكن أن أصلي ركعتين ثم مات، مثل الاعتكاف مثل الحج إلى آخره. أما إذا ما أمكنه فهذا وش الحكم؟ يقول بأنه لا شيء عليه.